هذا هو الشريط الثاني من كتاب صفحات في أدب الرأي، ونواصل القراءة في موضوع حكم الاختلاف في الفروع. والقدر المشترك في الروايات كلها إقرار الإمام مالك اختلاف الصحابة والأمة من بعدهم على ما اختلفوا فيه، ورفضه حمل الناس على مذهب واحد. وانظر قوله في رواية الخطيب: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة. وقوله في رواية الحلوة: كل عند نفسه مصيب. وفيه أيضا احترامه لآراء الأئمة الآخرين، مع أنه إمام مجتهد ما يقول ما يقول إلا بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع وترجح أنه هو الصواب لا غيره. ومع ذلك أقر المخالفين وأتباعهم على ما هم عليه، وما رضي بحمل الخليفة لهم على قوله ومذهبه. وهذا قول إمام مجتهد آخر يزيد هذا المعنى تأكيدا، ففي الفقيه والمتفقه للخطيب عن الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقريب منه قول إمام مجتهد آخر هو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه الخطيب في تاريخه. قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا، بل في الانتقاء من قوله رضي الله عنه: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر على أحد عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. ومثله قول إمام مجتهد آخر هو الإمام أحمد رضي الله عنه، ففي سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام إسحاق بن راهوي قال أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وقد جاء على هذا المسلك أتباعهم وشرح حالهم يطول، وأجدني في غنية عن شرحه والإفاضة فيه، لأتوجه إلى ذكر ما يعترض به على كونه توسعة ورحمة. يعترض على كون الاختلاف في الفروع توسعة بقول الإمام مالك والليث بن سعد، وهو ما حكاه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. ونقل قبله تماما عن أشهب أنه قال: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب، فانظر في ذلك. وجوابه تفسير قوله بما فسره الإمام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي بعدما ذكر هذين القولين قال: قلت لا توسعة فيه، بمعنى أن يتخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح، وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقواله، وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعين، لا مجال للاجتهاد في خلافه، فلا توسعة فيه باعتبار، وفيه توسعة باعتبار آخر. وأوضح منه قول العلامة المناوي في فيض القدير، ومنه أخذ الزرقاني المالكي في شرح المواهب، وما نقله ابن الصلاح عن مالك، فإنما هو بالنسبة إلى المجتهد لقوله فعليك بالاجتهاد، فالمجتهد مكلف بما أدى إليه اجتهاده، فلا توسعة عليه في اختلافهم، وإنما التوسعة على المقلد. فقول الحديث اختلاف أمتي رحمة للناس أي المقلدين، ومساق قول مالك مخطئ ومصيب، إنما هو للرد على من قال من كان أهلا للاجتهاد له تقييد الصحابة دون غيرهم. قلت ويحتم أن قوله هذا في حق المجتهد موقفه المذكور سابقا من طلب أبي جعفر المنصور ومن بعده في إلزام الناس بما في كتابه الموطأ، فذاك في حق عامة الناس الذين أخذوا عن الصحابة الذين نزلوا بلدانهم وعلموهم ما وصلوا إليه من العلم، وهذا في حق المجتهد ونحوه الذي يمكنه تمييز الخطأ من الصواب ولو لم يكن أهلا للنظر، والنظر فرع الاجتهاد، لما قال لسائله فانظر في ذلك. واعترض على كون الاختلاف رحمة بأنه يلزم منه أن يكون الاتفاق عذابا، وسأحكي هذا لاعتراض وجوابه من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث، وسبق ذهن القسطلاني في المواهب بشرحه، وتبعه العجلوني في كشف الخفاء، فنسبه إلى غريب الحديث للخطابي. قال رحمه الله أما قول القائل لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده، فهذا قول لم يصدر عن نظر وروية، وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعتراضا به على الحديث، أحدهما مغموس عليه في دين وهو عمرو بن بحر الذي يعرف بالجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة في مذهبه وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزوده من اسمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث والحطب عليهم، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وذكر بأنهم رووا هذا الحديث اختلاف أمتي أو أصحابي رحمة، ثم قال ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء وشاركهم في تفسيره وتأويله، فقال وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم، فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم وبين لهم ما اختلفوا فيه ليس فيما يختلفون بعده، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيها فيتأولونها على غير جهاتها. والجواب عما ألزمانا من ذلك يقال لهما إن الشيء وضده يجتمعان في الحكمة ويتفقان في المصلحة. ألا ترى أن الموت لم يكن فسادا؟ وإن كانت الحياة صلاحا ولم يكن السقم سفها، وإن كانت الصحة حكمة ولا الفقر خطأ إذا كان الغنى صوابا. وكذلك الحركة والسكون والليل والنهار وما أشبهها من الأضداد، وقد قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة. فهل أوجب أن يكون النهار عذابا من قبل أنه ضده؟ وفي هذا بيان خطأ ما ادعاه هؤلاء، ولله الحمد. وأما وجه الحديث ومعناه، فإن قوله اختلاف أمتي رحمة كلام عام اللفظ المراد، وإنما هو اختلاف في إثبات الصانع ووحدانيته، وهو كفر واختلاف في صفاته ومشيئته، وهو بدعة. وكذلك ما كان من اختلاف الخوارج والروافض في إسلام بعض الصحابة، واختلاف في الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوب، جعله الله تعالى يسرا ورحمة وكرامة للعلماء منه. انتهى كلام الخطابي رحمه الله. وقد تلقى العلماء هذا الكلام من الإمام الخطابي بالقبول، منهم الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وصدر الجواب عن اعتراض الجاحظ وإسحاق الموصلي بقوله: والجواب عن هذا لاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهل. ومن بعد النووي بن حجر والقسطلاني وشارحه الزرقان والعجلون، انظر كلامهم في المواهب وشرحه وكشف الخفاء، وهو كلام متين علاوة على أنه متلقى بالقبول. ومن العجيب أن يردد ابن حزم رحمه الله تعالى كلام هذين الرجلين إسحاق الموصلي والجاحظ، ولا ينتبه إلى دخيلته بنفسه إن لم يكن وقف على كلام الخطابي، فقد قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الباب 25 في ذم الاختلاف، قال أبو محمد: هو ابن حزم نفسه، قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف، قال أبو محمد: وهذا باطل، والاختلاف لا يسع البتة ولا يجوز. وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، قال أبو محمد: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط. وهذا كما ترى ترديد لكلام دينك الرجلين، والرد عليهما رد عليه، فلا حاجة إلى التكرار. ولئن كان ابن حزم قد يكون له بعض العذر يتبنيه هذا القول لتلاؤمه مع خطه الذي ركبه، واحتمال عدم وقوفه على كلام الخطابي لقرب عهده منه كان بين وفاتيهما 68 عاما، والخطابي في أقصى المشرق وابن حزم في أقصى المغرب، فإنه لا عذر لمن وقف على كلام الخطابي في كشف الخفاء وهو يخرج القول المأثور اختلاف أمتي رحمة. ومع ذلك تبنى قول ابن حزم واعتمده، فلئن كان هذا يعد من ابن حزم غلطا فإنه يعد من هذا الإنسان مغالطة. ومما لا بد لي منه متابعة كلام ابن حزم وبيان ما فيه. قال رحمه الله: فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس، أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق، كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله ووجهة الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين. وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه. وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي هو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية قاصدا للفرقة متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وقبل أن أعلق على النص أذكر القارئ بما نحن فيه، وهو مشروعية الاختلاف الفقهي، وأنه رحمة بالأمة. ويريد ابن حزم أن يعكس فيقول: الاختلاف غير مشروع ولا رحمة. وهنا أسأل: هل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم دليل على المشروعية أو على عدمها؟ وهل من فرق بين اختلافهم واختلاف الأئمة الأربعة المجتهدين؟ فالشطر الأول من كلامه لم يأتي على نقطة الإشكال المبحوث فيها، كما أن الشطر الثاني من كلامه كلام خطابي فيه نعي على أناس من المقلدين حصل منهم ومن ابن حزم إفراط وتفريط في الدعوة إلى التقليد والاجتهاد، فهو منه ذم لواقع معين وحيد عن الجواب عن اعتراض أورده على نفسه، فجاء الجواب أضعف من الاعتراض. ولذلك قلت فيما سبق إن أدل دليل على جواز الاختلاف الفروعي اختلاف صدر هذه الأمة، ولا يسعنا أمام هذا الاعتراض إلا أن نقر بمشروعية الاختلاف بشروطه، وكن على حذر من المغالطين الذين يغالطون البراء من القراء بكلام ابن حزم هذا ويقدمونه إليهم على أنه كلام صحيح سليم مسلم به. وقال ابن حزم أيضا رحمه الله في كتابه المذكور الإحكام: إن الله تعالى يقول في صفة نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كلامه عليه السلام في الشريعة حقا كله ووحيا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا اختلاف فيه، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: ولا تنازعوا. فمن المحال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم من يحرمه. ولو كان كذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة، وحراما اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر، حراما اقتداء بغيره منهم. وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة. وأقول إن الشطر الأول من كلامه فيه ما فيه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا شك ولا اختلاف فيه في حقيقة الأمر وواقعه وفيما هو عند الله عز وجل، ولكن حقيقة الأمر قد تغيب عن الناس فيلتمسون لها القرائن فيختلفون، كما أن الفهم قد يختلف من فلان إلى آخر. وأدل دليل على هذا ما نحن بصدده من كلام ابن حزم، فهو يستدل بقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، على ذم الاختلاف في الفروع. وتكاد تطبق كلمات المفسرين على أن الاختلاف المراد اختلاف يتعلق بأصول الدين وعقائده لا بفروعه، وكذلك قوله: ولا تنازعوا، فإنه نهى عن التنازع في الحرب المفضي إلى تمزيق صف المسلمين أمام عدوهم. وسياق الآيتين يحتم هذا، ولا علاقة لهما بالاختلافات الفرعية. فتنازع الطرفين الاستدلال بآية ما غير تنازع القلوب، ولا يعني أنه من عند غير الله، والواقع أدل دليل على ذلك. فمع تسليم الطرفين هنا بأن هاتين الآيتين من كلام الله عز وجل، لكنهما اختلفا في موضع الاستدلال بهما. وأما الشطر الثاني من كلامه فالأمثلة صحيحة، وجوابها الموجز أن بعضها داخل تحت نوادر العلماء، وبعضها الآخر داخل تحت شواذ العلماء وزلاتهم، وكلاهما يجتنب ولا يلتفت إليه ولا يعكر على أصل بحثنا. وسيأتي تفصيل الجواب عنه إن شاء الله تعالى، وعليك بالتأني والتريث أمام شغب المباحثات. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: فإن قلت هذا كله لا يجامع نهي الله تعالى عن الاختلاف بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قلت: هذه دسيسة ظهرت من بعض من في قلبه مرض، وقد قام بأعباء الرد عليه جمع جم، منهم ابن العربي وغيره، بما منه أنه سبحانه وتعالى إنما ذم كثرة الاختلاف على الرسل كفاحا، كما دل عليه خبر إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، وأما هذه الأمة فمعاذ الله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين، لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم، والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ منهم، فتعين أن الآية في من اختلف على الأنبياء فلا تعارض بينها وبين الحديث، وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمة على بعض، وقد عمت به البلوى وعظم به الخطب. قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة وكل ما خالف فيه لقياس أو تأويل. قال: وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه، فقد قال علي كرم الله وجهه لمن قال له: أتظن أن طلحة والزبير كان على باطل؟ يا هذا إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول، مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله، وأنه ليس كمثله شيء، وأن ما شرعه رسوله حق، وأن كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه، وتنبيه الأغفل الأضعف، فإن داخلها زهو من الأكمل وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن الله. فما الظن بالنفوس الشريرة المنطفئة؟ انتهى. وقد اعتمد هذا النقل عن المناوي العلامة المحقق الزرقاني في شرح المواهب، فجاء به لكن دون عزو. وقال الإمام ابن العربي أيضا في أحكام القرآن عند قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول التفرق في العقائد، الثاني قوله عليه السلام: لا تحاسدوا ولا تدابروا، التفرق في القلوب، الثالث ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها، وليمضي كل أحد على اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم وبدليله عامل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: لم يرد هذا منا، يعني وإنما أراد الاستعجال، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي أن له إن أصاب 10 أجور، وهذه رواية أحمد في المسند. قال الحافظ في الفتح: فيها ضعف، ولا يلزم أن يكون هذا الاختلاف الذي هو من محاسن الشريعة اختلاف تضاد بين الأدلة، بل يكون اختلاف تنوع. وللإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس طويل في مجموع فتاويه، وهذا جله. قال: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد، أي ربنا لك الحمد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر، ولا تنظر إلى ما قد يستحب الجمع في بعض ذلك، مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق، وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: يستحب أن يقول كثيرا كبيرا، وكذلك يقول في أشباه هذا. فإن هذا ضعيف، فإن هذا أولا ليس سنة بل خلاف المسنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك جميعه جميعا، وإنما كان يقول هذا تارة وهذا تارة إن كان الأمران ثابتين عنه، فالجمع بينهما ليس سنة بل بدعة وإن كان جائزا. ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود، وإن كان بعضها يحصله أكمل، فإنه إذا قال ظلما كثيرا فمتى كثر فهو كبير في المعنى، ومتى كبر فهو كثير في المعنى. فالحاصل أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى كان كالقراءتين اللتين معناهما واحد، وإن كان المعنى متنوعا كان كالقراءتين المتنوعتي المعنى، وعلى التقديرين فالجمع بينهما في وقت واحد لا يشرع. وأما الجمع في صلوات الخوف أو التشهدات أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين فمنهي عنه باتفاق المسلمين، وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه، كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات، لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه، إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده أو قد لا يكون فيها أفضل، وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة، فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم، وليس اختيارهم لطريقهم لأنها أفضل، بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم، بل لأنه لابد من طريق يسلكونها، فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم وإما لغير ذلك وإن كان الجميع سواء. فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره، وبين كون اختيار واحد منها ضروريا والمرجح له عنده سهولته عليه أو غير ذلك. والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل. فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة. فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله، فترى كل طائفة طريقها أفضل، وتحب من يوافقها على ذلك، وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر، فيفضلون ما سوى الله بينه، ويسوون ما فضل الله بينه. وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة. فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي، ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائز، ولا ينفر عنه لأجل ذلك، ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة، فقد يكون الرجحان يسيرا. لكن هنا مسألة تابعة، وهي أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارا له أو معتقدا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته لا لاعتقاد الفضل. والصواب أن يقال التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 7 وجوه في الاستدلال على هذا الصواب رحمه الله تعالى. وجاء عقب فراغه من هذه الوجوه 7 سؤال عن التهنئة في العيد بنحو عيدك مبارك، هل له أصل في الشريعة؟ فقال في الجواب: أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليه ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم. ويتمم كلام الشيخ ابن تيمية هنا كلام الآخر الذي تقدم نقل بعضه، وقد أجاب به من سأله عمن ولي أمرا من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ فقال: كما في مجموع فتاويه ليس له منع الناس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار، وهذا كما أنه ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم المفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. ولهذا لما استشار الرصيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم، وصنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضلا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، لكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة، مثل تنازع الناس في بيع البقلاء الأخضر في قشر، وفي بيع المقاتي جملة واحدة، وبيع المعاطاة، والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره، والتوضؤ من مس الذكر والنساء، وخروج النجاسات من غير السبيلين، والقهقهة وترك الوضوء من ذلك، والقراءة بالبسملة سرا أو جهرا وترك ذلك، وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو المرفقين، والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادته. ومن هذا الباب الشركة بالعروض وشركة الوجوه والمساقات على جميع أنواع الشجر والمزارعة على الأرض البيضاء، فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان. ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقات، ولم ينكره عليه أحد. ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها. ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها ويقول إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغيره. سادسا، شروط الاختلاف المشروع. يعبر الأصوليون عن هذه بمسألة. المجتهد فيه ما هو؟ أي الموضع الذي يجوز فيه الاجتهاد، وإذا وجد الاجتهاد وجد الاختلاف غالبا. ويقول الفقهاء في كتاب أدب القاضي: ينفذ قضاء القاضي إذا حكم في محل مجتهد فيه، ولا ينفذ إذا خالف الكتاب الكريم أو السنة المتواترة والمشهورة على اصطلاح الحنفية أو الإجماع، وعمم الحنابلة السنة متواترة أو آحادا، كما في شرح منتهى الإرادات والمغني لابن قدامة وشرح الكوكب المنير. قال ابن عبدين رحمه الله في حاشيته الشهيرة: ولا بد ها هنا من تقييد الكتاب بألا يكون قطعي الدلالة، وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة، وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفر. وبهذا يتفق الأصوليون والفقهاء على أن محل الاجتهاد أو المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، كما قاله الإمام الغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول، والإسنوي بحاشية التقرير والتحبير، وابن أمير حاج في التقرير والتحبير وأصله لابن همام، وابن تيمية الحفيد في المسودة. ومعلوم تقسيمهم للأدلة: قطعي الثبوت والدلالة، وظنيهما، وقطعي أحدهما ظني الثاني، فالأقسام أربعة. ومن هنا نستخلص أن المجتهد فيه هو الأقسام الثلاثة الأخيرة. أما قطعي الثبوت والدلالة فليس الحكم المبني عليه محلا للاجتهاد، إذ لا يجوز فيه الاجتهاد ولا الاختلاف. قال الإمام الغزالي في المصدر السابق: وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما. وتقدم قول ابن عبدين أن مخالفة قطعي الثبوت والدلالة كفر فضلا عن الإثم. وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لأهل البحرين: كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ثم ذكر اختلاف السيدة عائشة وابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، وأن جمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنه. وذكر اختلافها في سماع الأموات دعاء الأحياء لهم، ولا ريب أن الموت يسمعون خفق النعال كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان
في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ثم ذكر حديث بني قريظة وقال: وهذا وإن كان في الأحكام كما لم يكن في الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. ثم قال آخر الجواب: وذكروا الوفد أهل البحرين أن سبب الاختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. فهو في قوله: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة يتفق مع الأصوليين والفقهاء، الذي تقدمت إشارة خفيفة إلى بعض أقوالهم. ثم يزيد عليهم في البيان بأن الاختلاف قد يحصل في بعض المسائل العلمية أي الاعتقادية، وأن هذا لا يؤثر، فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. وهذا يشبه قولهم: المعلوم من الدين بالضرورة أي بالبداهة. هذا ما يتعلق بالقول المختلف فيه، أما ما يتعلق بالمخالف فشرطه الأهلية، فإن كان مخدما على مقام الاجتهاد العام فقد أوسع الأصوليون والفقهاء الكلام في شروطه. ونقلت بعضا منها في أثر الحديث الشريف في صفحة 136، فانظروا. وإن كان كلامه في بعض المسائل فلا بد من توفر أصول تلك الشروط المذكورة للمجتهد، وكذلك لو أقام نفسه مقام المرجح بين اجتهادات الأئمة. ويمكن لتوضيح شرط الأهلية أن أقسم الحديث عنه إلى: التأهل علما، والتأهل ديانة وصلاح. أما التأهل علما فلا بد من أن أراد التكلم في مسائل العلم من اطلاعه العام الإجمالي على أحكام الكتاب العزيز وكثير من السنة المطهرة ومسائل الإجماع ودراسة موسعة لمصادر التشريع الأخرى: القياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والاحتجاج بمذهب الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع وأبواب علم الأصول الأخرى ومعرفة ودربة على علوم الحديث عامة والجرح والتعديل خاصة، إلى تمكن إجمالي من علوم العربية، اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة. فإن لم يكن بهذه المثابة كان كلامه فيما لا يجوز الكلام فيه، واعتبر متطاولا على دين الله وشرعه، يهدم فيه ولا يبني، ويضلل ولا يهدي، واعتبر إلى جانب أنه غير متأهل علما، غير متأهل ديانة وصلاح. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه، كما في مناقبه للموفق المكي. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب إلى السلامة له، أي أقرب إلى السلامة له في دينه وآخرته. فليس كل من استطاع قراءة كلمات مركبة من حروف أو جمل مركبة من كلمات جاز له أن يقيم نفسه مقام القدوة في دين الله تعالى. وروى الإمام مالك في الموطأ في باب واجب الغسل: إذا التقى الختانان بحاشية تنوير الحوالي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام الباجي رحمه الله في الملتقى شرح الموطأ: ما خلاصته؟ يحتمل أنه كان صبيا قبل البلوغ، فسأل عن مسائل الجماع الذي لا يعرفه ولم يبلغ حده، ويحتمل أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم. ولقب آخر قاله الإمام عامر الشعبي رحمه الله في المفلسين من العلم ويتشبعون بما لم يملكوه، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في حديث الشعبي: ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قال: هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئا دخل معه فيه، واحدهم صعفق وقيل صعفوق وصعفقا، أراد أن هؤلاء لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال، فهم يريدون أن يكونوا تجارا على حساب غيرهم، أما في حقيقتهم فهم مفلسون. وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الثقة التب فقيه الكوفة الحكم بن عتيبة رحمه الله عن ابن أبي ليلى: وكان الشعبي يقول ما قالت الصعافقة ما قال الناس، يعني الحكم. فهو يعبر عن الحكم ابن عتيبة بالناس لجلالته عنده، ويصف غيره ممن يتدخل في العلم ويتكلم يجاري العلماء وهو غير أهل لذلك بالصعافقة. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة قوله لتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما: حتى صار كالمثل السائر تزببت قبل أن تحصرم. وسببه كما في أواخر الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله أول فن الحكايات أن أبا يوسف جلس للتدريس من غير إعلام الإمام أبي حنيفة، فأرسل إليه أبو حنيفة رجلا فسأله عن خمس مسائل: الأولى، قصار جحد ثوبا وجاء به مقصورا، هل يستحق الأجر أو لا؟ الثانية، هل الدخول في الصلاة بالفرض أو بالسنة؟ الثالثة، طير سقط في قدر على النار فيه لحم ومرق، هل يؤكلان أو لا؟ الرابعة، مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه، تدفن في أي المقابر؟ الخامسة، أم ولد لرجل تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب العدة من المولى؟ وفي كل منها يجيبه أبو يوسف نعم فيخطئه الرجل، فيجيبه لا فيخطئه فيتحير، فيجيبه الرجل بما لقنه أبو حنيفة. قال: فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة فقال له: تذببت قبل أن تحصر، أي إنك قفزت من مرحلة البداية إلى مرحلة النهاية دون التأهل لذلك، فالحصر هو أول العنب، وبعد أن ينضج تماما يدخل مرحلة سيرورته زبيبا، وهذا لم يحصر بعد، فهذه حال المستعجلين. انتهى الشريط الثاني من كتاب في أدب الرأس، وله بقية على الشريط الثالث.